بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتكلم عن سنن الله سبحانه وتعالى في عباده كما نقرأها في كتابه عز وجل. وفي الحلقة الماضية بدأنا نتحدث عن سنة جديدة هي سنة الضعف التي قضى بها الله عز وجل على الإنسان، الإنسان أيا كان. وليس المراد في هذه السنة التي نقرأها في كتاب الله عز وجل، ليس المراد بها الضعف الجسمي، يعني الضعف المتمثل في تعرض الإنسان للأمراض، في زوال الشباب إلى الكهولة وزوال الكهولة إلى الشيخوخة وما لا. المراد بالضعف ضعف الإرادة الإنسانية أمام التكاليف التي خاطبه الله عز وجل بها، أي أن الله عز وجل كلفه بوظائف معينة ينهض بها فوق هذه الأرض، تتلخص في عمارة هذه الأرض عمارة مادية وحضارية وإنسانية بطرقها وأحكامها المعروفة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الباري عز وجل في الوقت ذاته حشى كيان الإنسان بغرائز حيوانية، برغائب، بشهوات، بأهواء تتعارض مع هذه التكاليف التي كلفه الله عز وجل بها، ولا أفصل تفصيل مر في الحلقة الماضية. هذا هو المراد بسنة الضعف التي عبر عنها بيان الله عز وجل بقوله: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. نعم، إذن الضعف المراد به أن الإنسان وقد كلف بأن يكون ملائكيا في سلوكه وعلاقته مع الآخرين، وفي نفس الوقت حشي بالغرائز الحيوانية والرغائب والمختلفة. تحدثنا عن الحكمة من هذا الأمر، لماذا لم تأتي كينونة الإنسان متناغمة مع التكاليف التي كلفه الله بها؟ لماذا؟ يعني كان الأولى بحسب الظاهر كان هذا الإنسان ينبغي أن يكون مهيئا لتنفيذ هذه التكاليف على أرض معبدة بكل سهولة بكل يسر. أجبنا عن ذلك وذكرنا الحكمة الأولى والحكمة الثانية. عنوان الحكمة الأولى ولا أفصل أن يستاهل الإنسان الأجر. لو أن الإنسان كان يسير إلى تنفيذ أوامر الله بدون أي جهد وبدون أي تعب وبروح يعني منسجمة مع هذه التكاليف، لكان يعني تنفيذه لأوامر الله أشبه بمن قد ظمي فعمد إلى كأس من الماء البارد فشربه، يأخذ أجر على هذا؟ طبعا لا. الحكمة الثانية أن تتجلى عبودية الإنسان لله، يعني الإنسان عبد لله عز وجل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. طيب، لكن كيف تتجلى عبودية الإنسان لله؟ كيف تفوح رائحة عبوديتي لله عز وجل؟ عندما أشعر أنني بحاجة إلى أن ألتجئ إلى الله، عندما أجد أنني ضعيف لا أملك أن أنفذ ما قد كلفني الله به إن لم تأتي النجدة من عنده، عندما ألجأ إليه أشكو إليه ضعفي، عندئذ أكون قد أعلنت عن عبوديتي لله، وهذا شيء مطلوب. طيب كيف ألتجئ إلى الله وأعلن عن ضعفي إذا كانت مشاعري وكان كياني كله على مستوى التكاليف التي أمرني الله بها؟ لا أشعر بما يناقضها، لا أشعر برغبة نفسية بشهوة بهوى من الأهواء بأي شيء أبدا أبدا. يعني أجد أن كل ما في كياني يتناغم مع أمر الله عز وجل، إذا لم ألتجئ إليه، أنا لست بحاجة إلى أن ألتجئ إليه. نعم، هذه هي الحكمة الثانية وقد شرحناها. هل هنالك حكمة ثالثة؟ نعم، حكمة ثالثة هي أن تتجلى رحمة الله بعباده، أن تتجلى مغفرة الله عز وجل للإنسان. أليس من أسماء الله عز وجل الغفور؟ أليس من أسماء الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم؟ أليس من أسماء الله سبحانه وتعالى التواب؟ طيب كيف تتجلى أيها السادة والسيدات هذه الأسماء التي هي من صفات الله سبحانه وتعالى؟ كيف تتجلى هذه الأسماء التي هي من صفات الله سبحانه وتعالى إذا لم أجد نفسي أمام تطبيق لهذه الصفات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى؟ بعبارة أخرى، لو كنت أنا مبرئا من ضعفي، لا أعاني من الغرائز التي تهتاج بين جوانحي، ولا أعاني من الشهوات والأهواء التي ركبت في كياني أبدا، إذن لن أعصيه. لماذا أعصيه؟ ما في هنالك دافع يدعوني إلى الانحراف والعصيان. سأنفذ أوامره بكل يعني تلقائية، بكل تلقائية وبدون أي جهد وتعب. ما هي الظروف التي ستدعوني إلى العصيان؟ أبدا لا توجد ظروف تدعوني إلى العصيان. إذن كيف ستظهر رحمانية الله؟ كيف سيتجلى معنى كون الله غفورا رحيما؟ كيف سيتجلى قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم؟ لن تتجلى هذه الحقيقة أبدا. شاء الله سبحانه وتعالى أن يغرس في كيان هذه الغرائز الحيوانية كلنا سواء فيها، وأن يعني يدعوني إلى ما قد ركب في كياني من الاستجابة للشهوات والأهواء، كما تعرفون كلكم يشعر بهذه الأشياء. نعم، فيقوم الصراع في نفسي بين دوافع الاستجابة لأمر الله وهي دوافع عقلانية، وبين دوافع الاستجابة لهذه الرغائب والشهوات، نعم، وهي دوافع غريزية. يقوم صراع، ربما وفقت إلى فترة معينة في الثبات على أمر الله، لكن أنا إنسان وأنا إنسان ضعيف كما قال الله عز وجل، أنا معرض لأن تزل بي القدم، أرتكب محرما من المحرمات. أثناء هذا الصراع أنا الآن في صراع، ونتيجة الصراع أنه مرة يكون لي ومرة علي، مرة أوفق ومرة أتنكب، شيء طبيعي. فعندما أتنكب أقع في المعصية، أقع فيما قد حرمه الله سبحانه وتعالى. طبعا لابد أن أندم، لأن عبوديتي ستوقفني إلى الندم وإلى الخجل والحياء من الله عز وجل. ما الذي سأجدني أمامه الآن؟ ما الذي سأراه أمامي؟ سعة فضل الله، سعة رحمة الله، سعة مغفرة الله سبحانه وتعالى. نعم، أجدني البارقة، طيب غفرت لك. أجدني أمام قول الله عز وجل، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هل لاحظتم الحكم الثالث أيها الإخوة؟ لماذا خلقتني يا رب ضعيفا؟ من أجل أن تتجلى رحمتي بعبادي. الإنسان الضعيف يبذل جهده لكي يؤدي أوامر الله دون خلل، يوفق خطوة خطوتين عشرة، لكن بسبب ضعفه هذا لابد أن تزل به القدم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، أليس كذلك؟ نعم. فأنا واحد من بني آدم، مهما كنت مستقيما لابد أن تحتاج النفس بي فتتغلب عليه فأقع في محرم من المحرمات. طبعا أنا في هذه الحالة ألتجئ إلى الله، ماذا أجد أمامي؟ أجد المغفرة، أجد الرحمة، أجد التوبة. نعم. قالوا إن أحد الصالحين كان يطوف بالبيت، ولعله عبد الله بن المبارك، يطوف بالبيت ويسأل الله سبحانه وتعالى العصمة، يعني أن يعصمه من كل المحرمات. فرأى في الرؤيا أو سمع هاتفا، لم أعد أذكر، إما في الرؤيا أو هاتف، يقول له إن استجبت دعاءك ودعاء أمثالك وكلهم يدعو بالاسم بالاسم، متى تظهر رحمتي بعبادي؟ متى تظهر مغفرتي لهم؟ إذا كان الكل يدعو بالاسم ويستجاب له، نعم، فيعصمه الله من الذنوب، إذن لا داعي إلى شيء اسمه المغفرة أبدا. نعم. والله سبحانه وتعالى أيها الإخوة كريم ورحيم وحكيم. لاحظوا ماذا يقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. طيب لماذا قال جميعا؟ طيب ليس في الناس يعني من قد عصمهم الله من الذنوب؟ لا، وتوبوا إلى الله جميعا، كل بني آدم خطأ. طيب يا ربي ألم يكن الأولى أن يعني تعصمنا من الذنوب حتى لا نحتاج إلى التوبة؟ لا، كان الأولى أن تتعرضوا للذنوب فترتكبوا الذنوب فتظهر رحمة الله بكم ومغفرته لكم فيتوب عليكم. بل أقول لكم كلمة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون تشمل حتى الرسل والأنبياء. نحن مدعوون إلى أن نتوب إلى الله من معاصينا، الرسل والأنبياء مدعوون إلى أن يتوبوا إلى الله عز وجل من التقصير الذي يشعرون به تجاه حقوق الله سبحانه وتعالى. حقوق الله كبيرة، ويعود الواحد منهم إلى نفسه فيجد أنه مقصر في أداء حقوق الله ولو لم يرتكب معصية، فيستغفر من تقصيره. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ذا ذنب أبدا، ومع ذلك فهو القائل إنه ليغان على صدري فأستغفر الله في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. لماذا يا رسول الله تستغفر من ذنبك؟ ليس عليك ذنب، لا، هو التقصير، هو التقصير. طيب من أين ينبع هذا التقصير؟ من الحديث عن الحكمة الرابعة. أنا الآن أيها الإخوة أعود إلى نفسي وأشعر بأنني أحب الله عز وجل. أنا أقول هذا الكلام والإنسان لا يستطيع أن يكذب شعوره، وأعتقد أنكم جميعا أيضا تشعرون بما أشعر. رب يعطينا، يرزقنا، يكرمنا، يعافينا، يعني يكلؤنا بعين عنايته، رعايته، ألا نحبه؟ شيء طبيعي، نحبه. طيب عندما نحب الله عز وجل نشعر بأن علينا أن نؤدي حقوق هذا الحب. يعني أنا عندما أحب الله عز وجل ينبغي أن أبرز دلائل محبتي له، وينبغي أن أقدم حقوق حبي لله سبحانه وتعالى. طيب كيف أؤدي حقوق حبي لله سبحانه وتعالى؟ كيفية ذلك بأن أنفذ كل أوامره، وبأن لا أعصيه أبدا، وبأن أقابل كل نعمة أغدقها علي بالشكر، أي أوظفها لما قد خلقت من أجله. هنا أستطيع أن أبرهن على محبتي لله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ طيب هل أستطيع أن آتي بهذا البرهان وأقدمه لله عز وجل وأقول يا رب أنا أحبك، والدليل على حبي لك أنني لم أعصك أبدا، وأنني طوع أمرك، وأنني ما تركت نعمة أنعمت بها علي إلا وشكرتك عليها. ألا أستطيع هذا؟ أبدا. ولا الرسل والأنبياء لا يستطيعون، ولا فيكم أحد يستطيع أن يفعل هذا. طيب، هل يعني هذا أن حبنا لله غير صحيح إذن؟ لا لا، الحب صحيح، لأن القلب لا يكذب صاحبه. أنا أحب الله، هو مطلع على ذلك ويرى نبضات قلبي، كيف لا أحبه؟ وأنتم كذلك تحبونه. لكن طيب، لماذا نعجز عن أداء حقوق هذا الحب لله عز وجل؟ لماذا هكذا شاء الله عز وجل؟ يعني أعطانا قلبا كبيرا كبيرا يتسع لأقدس حب، اللي هو حب الله عز وجل، ثم إنه ابتلانا بكينونة ضعيفة 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 جدا، لا تستطيع أن تقدم معشار حقوق هذا الحب. طيب، ما الحكمة؟ نعم، الحكمة هي التالي، كأن الله عز وجل يقول: أنا لست بحاجة إلى برهان يبرز حبكم لي، أنا أنظر فأرى نبضات قلوبكم، أنا أنظر فأرى مشاعركم، وأعلم حب الإنسان منكم لي، أعلم ذلك تماما، وإذا تبينت هذا الحب فلسوف أكرمه بالمثوبة، ولسوف أكرمه بالأجر، دون أن أنتظر دليلا على هذا الحب. ذلك لأنكم لا تملكون أن تأتوا بالدليل الذي يغطي هذا الحب فعلا، لا تملكون ذلك، لأنني شئت أن أخلقكم من ضعف، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. لاحظوا هذا الرحمة الربانية العجيبة. يعني مثلا أنا الآن في المساء أفكر في نعم الله علي، آلائه، رعايته، حمايته لي، كيف رعاني منذ طفولتي إلى اليوم ولا رعاية الأم لوليدها. أقول: يا رب، أنا ما ينبغي أن أنام الليل، لا لا، أنا لن أنام الليل، أنا سأقوم بالليل ساجدا لذاتي لكي تعلم حبي لك. مشاعري هكذا تقول لي، حبي هكذا يقول لي. بعد قليل أريد أن أنفذ، وإذا بالنعاس يهيمن علي، وإذا بالضعف يسري في كياني، وإذا بي أسير غصبا عني إلى الفراش وأستسلم للرقاد. إذا حاولت ثم حاولت أن أتغلب على كياني، ربما أوفق لأن أقوم قبل الفجر، ربما بنصف ساعة أو ساعة، لأعبر عن محبتي لله عز وجل. طيب يا ربي، نار الحب تكوي جوانح، وحقيقة هذا الحب يفيض بها قلبي، طيب لماذا لا تقدرني على أن أعبر عن هذا الحب لذاتك العلية فأمضي الليل ساهران؟ يقول للباري: أنا أعلم حبك وأنت ضعيف، شئت أن تكون ضعيفا، لست بحاجة إلى أن تبرز ذلك كله، يريد الله أن يخفف عنكم. هكذا يأتي الجواب: يريد الله أن يخفف عنكم. لاحظوا، الباري عز وجل أورثنا قلوبا تتسع لحب عظيم 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 جدا، وهو محبة الله، حتى إذا أردنا أن نقدم يعني بريدة هذا الحب وحقوق هذا الحب لله عز وجل، فوجئنا بالضعف، ضعف الكينوني وضعف الكيان الإنساني. نعم، هذا الضعف يمنعني من أداء حقوق هذا الحب. الحكمة اتضحت لكم أيها الإخوة. هل على المحب إذا قال أنا أحب الله أن يقدم برهانا على حبه يكافئ حبه له؟ يعني هل هذا كما يظن بعض الناس؟ لا، أبدا أبدا. يمكن أن يكون العبد محبا لله عز وجل وتنظر إليه في النار فتجده يتقلب في الأخطاء والمعاصي، ومع ذلك هو صادق في محبته لله سبحانه وتعالى. هذا ممكن، يعني ليس بالضرورة على الإنسان المحب أن يصبح ملكا حتى يقدم قربانا أو يقدم برهانا على شدة حبه لله سبحانه وتعالى. طيب لماذا يا رب؟ هنا تأتي أيضا حكمة العبودية. عندما أجد هذا التناقض بين حبي الصارخ الكبير كبير لله عز وجل وبين ضعفي وعجزي عن القيام بحقوق هذا الحب، إلى من ألتجئ؟ إلى الله. أقول له يا رب أنت تعلم شعوري وتعلم كم أحبك، ولكني لا أملك أن أؤدي حقوق هذا الحب لك يا رب، فأسألك أن تعينني، وأسألك أن يعني تبدل ضعفي قوة حتى أستطيع أن أقدم البرهان تلو البرهان على شدة محبتي لك يا ذا الجلال والإكرام. هذه أيضا رائحة العبودية تفوح في هذه الحالة، يعني هذا التناقض بين الحب الكبير الذي يشعر به أحدنا لله وبين الضعف المتناهي الذي ابتلانا الله عز وجل به، حكمة ذلك أن يسوقنا هذا التناقض إلى المثول مرة أخرى على باب الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا أقول لكم كما قلت مرة، يعني نشوة الحب في بعض الأحيان تنسي الإنسان ضعفه، في بعض الأحيان نشوة الحب تنسي الإنسان ضعفه، يعني كأنها تذكره نشوة الحب، فيقول لله عز وجل في غمرة هذه النشوة يقول يا رب أنا أحبك، جربني، سأذيب كياني لك، سأفعل كل ما تشاء لك. ما الذي يتكلم على لساني في هذه الحالة العاطفية؟ مشاعر حبه التي أذكرته، أما كينونة ضعفه فيتنظر إليه وتقول له أنت مخطئ. نعم، لكن معذور، لأنه في هذه الحالة ينطق بدافع من سكر الحب الذي هيمن على كيانه. وطبعا كثيرون هم الذين سكروا بهذا الحب وقالوا، لكنهم سرعان ما رجعوا واعترفوا، منهم ابن الفارق عندما يقول في قصيدة له معروفة: لو قال تيها قف على جمر الغضب لوقفت ممتثلا ولم أتوقف، أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف، فرح الخفاء بحب من لو في الدجا كشف اللسام لقلت يا بدر اختفي. نعم، إلى آخر ما هنالك. طيب هذا منطق الحب يتكلم على لسانه، ليس منطق كينونته البشرية أبدا. صحيح يستطيع أن يفعل هذا؟ لو قال تيها قف على جمر الغضا لو وقفت ممتثلا، والله لا يستطيع، ربما لحظة واحدة يقف ثم إنه إما أن يموت وإما أن يبتعد. نعم لا يستطيع. فلماذا قال هذا الكلام؟ نشوة الحب أنسته ضعفه، وربنا سبحانه وتعالى يقبل من هذا الإنسان نشوة ضعفه، لأنه سرعان ما يعود بعد ذلك فيقول يا رب ماذا أنا أملك هذا؟ لا أستطيع أن أملك. نعم، ولقد قلت لكم قصة ذلك الإنسان العابد المحب لله عز وجل، كان يتغنى دائما فيقول: وليس لي في سواك قصد فكيف ما شئت فامتحني، كان يخاطب ربه وكذا يقول: وليس لي فيما سواك قصد فكيف ما شئت فامتحني. العبد لا يقول هذا الكلام، يعني جربني وستراني أبدا بطلا من الأبطال. وأين العبودية؟ لكن ما الذي أنساه عبوديته لله؟ حبه. طيب الباري عز وجل أراد أن يوقظه إلى العبودية، كأنه يقول له الحب كفي والعبودية كفي. لا العبودية ينبغي أن تنسيك حبك لله، ولا الحب ينبغي أن ينسيك عبوديتك لله. ابتلاه بمرض، قلتها لكم مرة، مرض حصر البول، صبر ثم صبر ثم صبر، ثم إن الصبر اصطدم بضعفه، اصطدم بضعف كينونته، لم يعد يستطيع أن يصبر. تذكر هذا الكلام الذي كان يقوله لله فخجل، وأصبح يخرج إلى السوق وهو يحمل الدريهمات يعطيها للأطفال ويقول لهم ادعوا الله لعمكم الكذاب، ادعوا الله لعمكم الكذاب. والله أنا أقول ليس كذابا، هو ليس كذابا، هو كان يتكلم بمنطق الحب يمليه على لسانه، وكان يعبر عن مشاعر قلبه، وكان صادقا في هذه المشاعر تماما، لكن نسي ضعفه ونسي كينونته. كان الأولى به أن يتخذ موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وقف تحت تلك الشجرة وهو عائد من الطائف يقول اللهم أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى آخر ما هنالك. إذن نحن أيها الإخوة أمام أربعة حكم تكمن وراء هذه السنة الربانية التي قضى بها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه لعباده. من أجل هذا قضى الله بأن يكون الإنسان ضعيفا، فقال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أما إفرازات هذه السنة في الشريعة الإسلامية، ما الذي أفرزته هذه السنة في أحكام الشريعة الإسلامية؟ أفرزت قانونا لا يتغير ولا يتبدل، هو رفع الحرج، هو رفع الحرج. الباري عز وجل يقول دائما ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، نعم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويكرر هذا بيان الله عز وجل، ما يريد الله ما جعل الله لكم في الدين من حرج. هذا من مفرزات هذه السنة، يعني الباري عز وجل وضعنا أمام تكاليف قطعا، وكلفنا بأوامر وأمرنا بالابتعاد عن نواهب، لكن كلها ضمن إمكانية الإنسان، فإذا اصطدمت هذه الأوامر بضعفه فالباري عز وجل يقول أنا رخصت لكم يلا. نعم هذا ما قد أفرزته هذه السنة. ولذلك أقول أيها الإخوة لو أنكم عجمتم أحكام الشريعة الإسلامية، يعني استعرضتم أحكام الشريعة الإسلامية من أولها إلى آخرها، لن تجد في الشريعة الإسلامية أحكاما ينوء بها الإنسان ويصل بها إلى العجز. عندما يصل إلى العجز، لا عندما يصل إلى يعني مشارف العجز أوائل درجات العجز تأتي الرخصة، تأتي رخصة لتقول له الباري عز وجل أسقط عنك هذا التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعا، أمر الله بالصوم ثم قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطيقونه ما قال لا يطيقونه، لماذا؟ أي وعلى الذين يقدرونه يقدرون عليه لكن بجهد، يقال إن فلانا استطاع أن يصوم وفلانا أطاق أن يصوم، استطاع أن يصوم يعني بدون جهد، أطاق الصوم يعني بجهد شديد، فإذا أطاق الصوم رضي فيه لقيت طيب معلش بدل الصوم كفر، بدل الصوم تدفع فدية. ولهذا البحث تتم إن شاء الله عز وجل، وأستودعكم الله والسلام عليكم.